بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله على كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وكانت بداية تعليق الشيخ في 8 من شهر محرم من عام 1400 من الهجرة، وانتهى التعليق في 13 من شهر صفر من العام نفسه. والآن مع الشريف الأول.
كتاب الزكاة. وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة
ولا فيما دون كل عندنا ولا ليس في الأول فقط
وهم ولا فيما دون 5 أواق صدقة
لا أواقين
عندي بيع
بيع يعني قاعدة لا أفتح أواقي ولا أفتح أواقي معنا وزي فعال
ذكر تعليق عليها عندي.
ماذا يقول؟
يقول: هكذا وقع في الرواية الأولى أواقي بالياء، وفي باقي الروايات بعدها أواق بحذف الياء، وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة، ثم ذكر كلاما
وكذا. لكن على الشعر الأول في هذا الحديث بيان مقدار النصاب في هذه الأصناف الثلاث. أولا الثمار، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والأوسق جمع وثق وهو الحمل، والحمل 60 صاعا، وعلى هذا تكون 5 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو بأصواعنا هنا في القصيم 230 وزيادة صاع نبوي، لأن صاع النبي أقل من الصاع المستعمل عنده. طيب، في أربعة أوسق فيها صدقة، أربعة ثوب ما فيها زكاة. طيب، 4.5 ما فيها زكاة. وهل هذا تحديد أو تقرير؟ من المعلوم أن الأوسق ليس تحديدا لا تزيد وزن مثقال، لكن هذا على سبيل التقليل، يعني مثلا لو ناقص شيئا قليلا أو زاد شيئا قليلا فإنه لا يؤثر. كذلك ليس فيما دون 5 ذود صدقة، الذود الإبل، فأقل نصاب الإبل 5، فأربع ليس جاهزا. وهذا إذا كان للنماء والتسمين والدر، أما إذا كان البيع فإنها قد تجب الزكاة في بعير واحد. ولا فيما دون خمس أواق صدقة. الأواق جمع أوقية وهي 40 درهما، والمراد من الفضة لأنها هي التي توزن بالأواق. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان 4.5 أواق فليس عليه صدقة. طيب، وهل ترم الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب؟ يرى بعض العلماء أنها ترم، وأن الإنسان إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة وجبت عليه الزكاة، والصواب أنه لا يضم، وأنه إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة فلا زكاة، لأن السنة وردت بالتفريق بينهما، ولأن الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب، مع أنهما جنسان الانتفاع بهما واحد، لكن السلف
فلذلك صار لكل جنس حكم،
لكل جنس حكم وخاص. نعم.
حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حا وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. وحدثني أبو كامل فضيل
هذا الإشارة بالفعل، لأن الإشارة بالفعل تؤدي إلى رسوخ الشيء، إذ يجتمع الحاستان حاسة السمع وحاسة البصر، وهذا كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا ينفق من الضحايا فقال خمس وأشار بأصبع، فقال أربع، فقال أربع وأشار بأصابع. نعم.
وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أوساق من تمر ولا حب صدقة. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثني عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم، غير أنه قال بدل التمر ثمر. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. باب ما فيه العشق أو نصف العشق.
هذه الحديث حديث جابر بن سعيد بعضها مبهم وبعضها مغير، يعني المعجول مبين وبعضهم المعجول، فهل يقال إن هذه الألفاظ كلها ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان أحيانا يقول هكذا وأحيانا يقول هكذا، أو نقول إن هذا من تصرف الرواة لأنهم يرون الأحاديث بالمعنى؟ الظاهر الثاني خصوصا إذا كان المخرج واحد كحديث أبي سعيد، أما حديث جابر فيمكن أن يكون الرسول قاله في مجلس آخر وبين المعدود، يعني في حديث جابر بين المعدود في جميع الأصناف الثلاثة.
باب ما فيه العشر أو نصف العشر. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر.
وهذا لا شك أنه مناسب للحكمة تماما، لأن الذي سقي بالأنهار وبالغيوم شرب بلا مؤونة، وأما الذي سقي بالثانية فهو بمؤونة، ولهذا كفر عن الذي يسقي بالثانية وجعل عليه نصف العشر، والثاني جعل عليه العشر كاملا. فإذا كان يسقى أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، فقال العلماء ينظر إلى الأكثر، وهل أكثر مدة أو الأكثر نفعا على خلاف البيت، فإذا تساوتا قالوا يجب فيه ثلاثة وأربعة العشر، وهذا لا شك أنه عدل. إذا كان نصف الزمن يصيب الثانية ونصف الزمن يصيب بالغيوم والأمطار فعليه ثلاثة وأربعة العشر. طيب الذي يصب الآن في المكاي المواطية يعتبر من الثانية؟
نعم. باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
صدقة يعني واجب، كقوله تعالى إنما صدقات للفقراء يعني الزكوات. وقد استدل بهذا الحديث من زعم أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة، حيث قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والحقيقة أن هذا الحديث حجة عليه وليس حجة له، لأن قوله في عبده أضافه إليه على وجه الاختصاص، يعني في عبده الذي يختص به ويتخذه لنفسه يركبه ويسافر عليه، هذا في قصده في الفرس، وفي العبد الذي يستخدمه واتخذه لنفسه خاصة. أما عروض التجارة فإن صاحبها لم يختص بها وإنما أراد بها الربح والكسب، وتجد يشتري الفرس في الصباح ويبيعه في المساء، أو يسير الخادم في الصباح ويبيعه في المساء، لا يريد أن يختص به. فالحديث بمنطوق يدل على أن العبيد والخيل إذا كانت للاستعمال الخاص حرص فيها زكاة، وبمفهومه على أن ما لا يختص به ففيه الزكاة. وقد قال المفهوم يدل على أنه أو يقال أن المفهوم مكفوف عنه، لكن كون نقول هذا الحديث يدل على عدم وجود زكاة العروض لا شك أنه فهم ليس بفضل.
وحدثني عمرو
إلى الآن عند السيارة التي يتخذ الإنسان للركوع فيها زكاة؟
لا.
طيب يتخذها للتكسب
فيها
لا تريد زكاة
فيها
للتكسب يعني بالأجرة
طيب
ليس فيها زكاة
فيه
لأنه اتخذ لنفسه وكذلك يقال في الدور وكذلك يقال في العمائل أن تؤجر كلها ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في الأجرة. نعم.
وحدثني عمرو النافذ وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حدثنا يحيى بن
لا ينبغي أن يحتفظ به كمثال لقول الصحابي يبلغ به هذا قول الراوي عن الصحابي يبلغ به لأن هذا يجعلونه من الرفوع حكما ويقل أن تجد مثالا له في كتب المصطلح يعني يبلغ به أو ينميه أو يرفعه أو ما أشبه ذلك ولهذا إذا مر بكم مثل هذا الحديث فينبغي أن تقيدوه على هامش النسخة التي عندك في المصطلح.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني قال أخبرنا سليمان بن بلال حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاكم بن إسماعيل كلهم عن قتيبة بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى.
في هذا الإسناد الأخير في شيء يسمى عند أهل الاصطلاح له اسم خاص لا الآن شيء يقول عن قتيبة بن عراك بن مالك عن أبيه من هو؟
عراك بن مالك
عراك بن مالك عن أبي هريرة كان أنا وهمت في الإسناد الأخير عراك بن مالك عن أبيه وسهوت عن قيصر إذا كان يعني حسب وهمي ما قال نجيب فائدة يعرف بالمزيد في متصل
الثاني.
نعم.
وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
هذا فيه فائدة وهي أن الاستثناء يدل على العموم كما قال الأصوليون الاستثناء لعيار العموم لأنه لما قال ليس في العبد صدقة يشمل صدقة الزكاة وصدقة الفطر فلما قال إلا صدقة الفطر علم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم وأن الاستثناء أيضا يدل على العموم. نعم.
ب في أحد يسأل
وراه
ليش المشينا يا شيخ قالوا ما يعطي فرصة
لا أنا أشوفه ما حد أضعيه.
باب في تقديم الزكاة ومنعها. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟
في هذا منع الزكاة، من منعها جحدا لوجوبها فلا شك أنه كافر، لكن لا لأجل المال، بل لأجل جحد فريضة معلومة بالضرورة من دين الإسلام، إلا شخصا حديث عهد الإسلام فهذا يعلم. وأما إذا منعها بخلا فهل يذكر أو لا؟ فيه روايتان عن أحمد، والمشهورة منهما أنه لا يذكر وهو الصحيح، ويدل له حديث أبي هريرة في من منع زكاة الذهب والفضة، وفيه قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، ولكن إذا مات وهو مانعها ثم أخرجها ورثته من بعده، فهل تبرأ بذلك ذمته؟ الصواب لا، الصواب أنها لا تبرأ، لا تبرأ ذمته بذلك. وإذا كانت لا تبرأ ذمته بذلك، فهل يجب على الورثة أن يخرجوها لحق المستحقين للزكاة؟ أو نقول: ما دامت لا تنفع الميت فلا حاجة في إخراجه؟ الجواب: يجب على الورثة أن يخرجوها، لأنها سدين في ذمة الميت الذي امتنع من وفاء. والميت إذا امتنع من وفاء شيء فإنه يقضى عنه من تركته. أما هذا الحديث ففيه بعض الكبر على الصدقة، وأنه لا يشترط في المبعوث أن يكون من صيغة الناس، بل الأفضل أن يكون المبعوث من أهل العلم والدين والفقه. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل، والظاهر والله أعلم أن القائل عمر، لأنه هو الأول رئيس الوصف. فقيل: منع ابن جميل واسمه عبد الله وخالد بن وليد معروف والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. ما ينقم أي ما ينقم إلا هذا، وهذا يقتضي أن يشكر الله وأن يؤدي الزكاة، وهذا عندهم تأكيد الذم بما يشبه المدح. فذمه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله أغناه بعد الفقر ثم منع الزكاة، وهذا من أشد ما يكون من ذمه والقدح فيه. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وهذه شهادة عظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام لخالد. وانظر كيف التنويه بفضله، حيث قال: فإنكم تظلمون خالدا، ولم يقل فإنكم تظلمونه، تنويها لذكره باسمه، يعني كأنه قال: تظلمون خالد، ومن الذي ظلم؟ إنه خالد بن الوليد، وليس أهلا للظلم أو أن يقدح فيه ويقال إنه منع. ثم بين ذلك فقال: قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. أدراعه جمع درع، وهو لباس يلبس الحرب، والأعتاد أيضا آلة الحرب من سلاح وغيره. فهل خالد رضي الله عنه صرف زكاته في شراء أسلحة للجهاد في سبيل الله لعموم قوله تعالى وفي سبيل الله، أو أن من بذل أمواله في هذا فلم يبخل بالزكاة؟ يحتمل وجهين، يحتمل أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أن خالدا لا يمكن أن يبخل بالزكاة الواجبة المفروضة وهو يتصدق في أدرائه وأثابه في سبيل الله، ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام بين أن خالدا قد سلم الزكاة واحتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، يحتمل هذا وهذا، لكن الأول أقرب، لأن قوله احتبس يعني أوقف، لأن الحبس هو الوقف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب حين استشاره في أرضه في خيبر، قال له إن شئت حبست أصله وتصدقت بها. وعلى هذا فيكون المعنى إن الرجل الذي أوقف أعتاده وأدراعه في سبيل الله لا يمكن أن يدخل في الزكاة الواجبة. وأما العباس فهي علي ومثلها ومثلها معه، انشدم بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال علي ومثلها، ولم نذكر عن العباس شيئا، ولا ندري ما الذي حمل العباس على منعه من هذه الصدقة، أشيء بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، أم أنه أراد أن يسلمها بنفسه للرسول عليه الصلاة والسلام دون واسطة؟ المهم أن العباس لا ندري عنه، لا فيه مد ولا ذم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها. فلماذا تحملها مرتين؟ قال بعض أهل العلم إنه تعجل منه صدقة عامين وقال هي علي ومثله، وكان قد تعجل أي العباس صدقة سنتين، لكن هذا فيه نظر، والظاهر أن الرسول تحملها من عنده لقوله فهي علي ومثلها، ولم يقل فقد أعطاني إياها وتعجل، بل التزم، لكن لماذا التزم بضعفها مرتين؟ الظاهر من ذلك أنه لئلا يتوسل أحد من أقارب الإمام بكونه من أقاربه على منع ما يجب عليه، لأن بعض الناس مثلا قد يمتنع مما يجب عليه لأنه إيش؟ قريب الإمام، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضاعف عليه الصدقة لئلا يتوسل أحد بقربه من الإمام إلى الامتناع من الواجب، وهذه السياسة حكيمة كان عمر رضي الله عنه يسلكها، فكان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال إني نهيت عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر اللحم إلى الطير، نظر الطير إلى اللحم، ولا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل كذا وكذا، يعني مما نهى عنه، إلا أضعفت عليه العقوبة، لأن أقارب الإمام إنما يتهاونون في الأمور، لماذا؟ لأنهم أقارب فيتوسلون بهذا إلى الخلال الزواج، هذا هو الذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها لكنه ضاعفها على عمه لهذا السبب. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم رجل سمو أبي أراد أن يبين أو أن يبرر كونه تحمل عن عمه لأنه سمو أبيه، وإذا كان سمو أبيه فإنه يجب عليه صلته، والسنو هو القرينة، لأن بعض النخيل يكون أصلها واحدا وفرعها نخلتين، هذا شيء معروف كما قال الله تعالى سنوان وغير سنوان، النخلة إذا كان أصلها واحدا وتفرعت نخلتين يقال هذه صلة. نعم. وفي هذا بيان صلة النبي صلى الله عليه وسلم برحمه حيث تحملها عن عمه ولم يلزمه بها. وفيه أيضا بيان إبعاد أقارب ولي الأمر عن أن يتوسلوا بقرابتهم للإخلال بما يجب على غيره.
يكون هناك كميات كبيرة من المواد الخام، يعني كان لو أنه معمل للحلويات يكون فيه السكر والطحين وأشياء كثيرة من هذا، فهل هذه الحالة على الحول تزكى أو أنها لا تزكى حتى تصنع وتأخذ شيء
تزكى؟ تزكى لأنها معدل للبيع.
ونعم.
أما الآلات الباقية ما فيها زكاة.
تزكى ببيع الشراء أو فعل
البيع. لا، لأنها تساوي وقت وجوب الزكاة، قد تزيد وقد تنقص. ايش؟
هل يؤخذ من هذا الحكم العام على من لا يريد ان يؤدي الزكاة فيقال انه اذا ادها عنه غيره ادته ولا يعذر من ذلك؟
ما يؤخذ؟ نعم.
بارك الله فيكم. حتى واحد وجه اخراج العقارات ونحو زياره الاجره وعماره الاجره على تزكى اعيانه؟
لا تزكى اعيانه، أخرجها لأنها ليست الزكاة واجبة في عينها كالذهب والفضة أو التمر أو القمح، وإنما هي واجبة في قيمتها، وهذه لا يراد قيمتها، يراد أن يختص بها الإنسان وتبقى عنه. حتى نخل هذا الكتاب، هذا المكتب الذي أراده فيه الزكاة، لكن هي نفسها ليس فيها الزكاة لأنه يريد أن تبقى. مهلة الكتب فيها لو أراد بقاءها أن أنتظر الموسم كنا فيها الزكاة، لكن هو يريد بقاءها لينتفع بكسبها فقط. أما هي لو فإنه لا يريد بيعها أبدا، كما لا يريد بيع بيته الخاص. أما الأول في الأول هو ما حق ظهر في ظهرها، بمعنى أنه لا يعيرها من يحتاجها، وله أيضا يستعملها في الجهاد في سبيل الله أو في ركوب الخاص. وهذا معلوم إذا منع ما يجب فيها من إعارة أو جهاد أنه يأثم بذلك. وأما أثر عمر فلا أدري عنه، ولكن حتى لو فرغ من ثبت عنه فإنه لا أدري عنه. السنة حق. ثلاثة أربعة والعادة أول باب أخذنا أبواب. نعم. هذا الخامس وقت الوجوب، إذا كان اليوم تجب الزكاة عليه يقدرها بسعر الدولار، لكن الذهب الآن عندنا الحقيقة يزيد ينقص في الساعة أو في الدقيقة هذه. فإذا كان مثل أول نهار مثل 20 وآخر نهار 30 يبقى متوفر، نعم نعم فصل الوجوب الوقت الذي يتم فيه الشرع.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل خرز أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر.
في هذا الحديث وما بعده وجوب زكاة الفطر لقوله فرض والفرض أي الإجابة. وفي هذا الحديث مقدار المقدار هو أنها صاع من تمر أو صاع من شعير ولم يذكر في حديث ابن عمر إلا هذين النوعين. وفي أيضا أنها واجبة على كل عبد على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ولا إشكال في ذلك إلا في العبد فكيف تجب عليه وملكه لغيره. نقول تجب على سيد تجب على سيد أما غيره فكل إنسان تجب عليه صدقة الفطر بنفسه. فإن قال قائل وإذا كان الصغير لا مال له كالذي في المهد ولم يرث مالا ولم يهدى إليه مال كنا تجب على من يمول تجب على من يمول أي من يقوم بنفقته. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا
واختلف العلماء رحمه الله في هذا زكاة الحنطة هل المدين منها هل المدان منها يكفيان عن الصاع لأن الصاع أربعة أمداد فمنهم من قال نعم ومنهم من قال لا. والصواب مع من قال لا وأنه لا بد من صاع انتاء في الحنطة والرز وغيره.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي خدي قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت.
في هذا بيان زكاة الفطر وأنها صاع، وذلك لصاع النبي صلى الله عليه وسلم المعروف إزداء، وهو أقل من أصواع المعروف عندنا هنا، لأنه كما قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: الصاع النبوي وزنه 80 ريال فرنسا، وصاعنا وزنه 104 ريالات، فيزيد عليه بمقدار 24 للـ80، يعني أكثر من ربع. وهل تجوز الزيادة على الصاع النبوي؟ مالك بن أنس رحمه الله كره ذلك، وقال: لا ينبغي أن يزيد على الصاع النبوي، لأن هذا مقدر شرعا، فالخروج عنه فيه نوع مخالفة، لكن الصحيح أنه لا بأس، ويكون الزائد يكون الزائد عن الصاع النبوي الذي هو الواجب يكون تطوعا. أما رأى معاوية رضي الله عنه حين قدم المدينة حاجا وثمرا، ومعلوم أن عاصمة خلافته في ذلك الوقت كانت الشام، صعد المنبر وتكلم فيما تكلم، وكان من جملة ما تكلم به أنه رأى أن مدا من ثمر الشام يعادل مدين من الشعير أو من التمر، فعجل الناس به، وكأنه رضي الله عنه رأى أن المسألة مسألة تقويم، وأن قيمة هذا تعادل قيمة هذا، لكن هذا هو رأيه، والإنسان يخطئ ويصيب. ولهذا عارضه أبو سعيد الخدري وقال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. والعلماء مختلفون في هذا، بينما عامتهم يرون الطعام في غير هذه المسألة البر على النصف من غيره، يعني كفارة اليمين مثلا مدان من التمر يعادله مد من البر، في جميع ما يخرج من الأطعمة يرون أنه أن البر على النصف إلا في زكاة الفطر. والصحيح هو أن زكاة الفطر يجب أن تبقى كما قدرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو أخرج من أعلى أنواع الأطعمة، لأن هذا لا يراد به بلا شك لا يراد به التقويم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من صاع من طعام، والأطعمة في ذلك هو تختلف: تمر، شعير، زبيب، أقط، والغالب أن مثل هذه لا تتفق قيمتها، بل الغالب أن تختلف، فالتمر والشعير والزبيب والأقط لا تكاد تتفق في القيمة أبدا. وعلى هذا فنقول: الواجب صاع صاع من طعام، أي طعام كان، حتى لو كنا في بلد طعام أهله اللحم، فالواجب إيش؟ صاع من اللحم. ولو كنا في بلد طعامهم الأقط، فالواجب صاع من الأقط. وهلم جرى، هذا هو القول الذي تبرأ به الذمة ولا تحصل فيه مخالفة السنة. نعم.
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سر أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. وحدثني محمد بن رافع قال
أبو رافع في كونه عد ثلاثة وفي السياق الأول عد أربعة، الظاهر أن هذا لا يضر لأن المقصود أن نبين أنه صاع من طعام، ولهذا جاء في رواية البخاري كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام. استمع، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقص. والبر نادر، نادر أن يأكله أهل المدينة، لكنه موجود بدليل حديث عبادة بن الصامت في الربا قال الذهب بالذهب إيش؟ كمل. لأن المقصود أن نبين أنه صاع من طعام، ولهذا جاء في رواية البخاري كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. استمع، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. والبر نادر، نادر أن يأكله أهل المدينة، لكنه موجود بدليل حديث عبادة بن الصامت في الربا قال الذهب بالذهب إيش؟ كمل. والبر بالبر، مما يدل على أن البر له وجود لكنه ليس غالب أطعمتهم، فلهذا لم يدفع أبو سعيد رضي الله عنه في أطعمتهم في صدقة الفطر إلا أربع. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريب عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب بن أبي ذباب بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله
عندنا الضم ذباب عندي بالضم نعم بالضم طيب التشكيل الغالب اللي عندي الاصهاري مربوطه في الشكل نعم.
قال أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرع عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف الأقط والتمر والشعير. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرع عن أبي سعيد الخدري أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عجل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو حيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وحدثنا محمد بن رافع قال قد دفن ابن أبي فديه. قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
هذا هو الوقت الأفضل، الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العيد في الفطر ليتسع الوقت لإخراج الزكاة فيه، ولأنه إذا أخرج إلى الفقير في ذلك اليوم انتفع فيها ذلك اليوم، لكن لو تخرج إليه قبل ذلك ربما يأكلها ويأتي يوم العيد وليس عنده منها شيء. فلهذا كان أفضل وقت تخرج فيه هو صباح يوم العيد قبل الصلاة. فإن أخرجها قبل ذلك فالجواب، إن أخرجها بعد غروب الشمس أي بعد ثبوت دخول شهر شوال فلا إشكال في جوازه، لأنها أخرجت بعد ثبوت الفطر وهي تسمى إيش؟ صدقة الفطر. فإذا ثبت دخول شهر شوال جاز إخراجها في الليل. قبل ذلك يتجوز قبل ذلك بيوم أو يومين، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يؤدونها قبل ذلك بيوم أو يومين. وأما من توسع في هذا وقال إنه يجوز أن تخرج من حين دخول رمضان فقوله ضعيف، لأن إضافتها إلى الفطر يدل على أنها مقرونة به. بعد الصلاة لا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. مقبولة ولا غير مقبولة؟ غير مقبولة، إن غير مقبولة على أنها زكاة فطر، فالإنسان لا يلزم من إثمها، لكنها تكون صدقة، صدقة من الصدقات يعني تنفع الفقير. وقول بعض الفقهاء رحمهم الله إنها تكره في يوم العيد وتجزئ قول ضعيف يرد هذا الحديث. لكن لو أن الإنسان جهل فجاء وقت العيد مباغتا ولم يتيسر له إخراجها قبل صلاة العيد فله أن يخرجها بعد صلاة العيد على أنها مقضية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. فذلك على الصحابة أن أخرجها قبل العيد يوم أو يومين، هل هذا الشهر يوم أو يومين؟ لا أنا مختار الشهر رمضان.
دعموا بالله الله من التنوية.
أنا هذا قد يكون من أخرج ثلاثة أيام.
لا، ولهذا نقول أشهر أخرجها في يوم 29، إذا أخرجها في يوم 29 صار قبل العيد بيوم، وإذا تم الشهر صار قبل العيد بيوم. إذا خاطب فهو إذا ثبت أنه أخرجها في 28 في 28 يقضيه. إيش الأخذ هذا البقر؟ البقل عبارة عن لبن يطبخ ثم يقرص قرصان. نعم، لا الحجاج يعطيك قرصا منه غدا إن شاء الله. نعم، إيه مصر ما جوا مصر يكون موجود عندهم بعد. على كل حال في الغرفة الرياض قد إن شاء الله لهم قوم. نعم، أحد منكم يجهل بعد من خليه يأتي به عدلا ما تعرفه، إذن تأتي به إن شاء الله ليس بالسهل وقرص واحد يسر. نعم، إيش القرص؟ إيه؟ الشعير ما يفسد، الشعير ما يفسد. هذا سبق أن البحث فيها، هل إننا نعتبر اللفظ، إن اعتبرنا اللفظ كنا نلغي ما يسمى شعيرا أو زفيفا أو أقطا أو برا، وإن اعتبرنا المعنى قلنا لا، ما إذا لم يكن قوتا فإنه ألف. وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. فإذا كان الإنسان إذا أعطي صاع من الشعير أعطاه الشاة البقرة والبعير والحمار، فكيف يقال له طعم المساكين؟ نعم. كم؟
ثلاثة.
باب اسم مانع الزكاة.
ايش؟ ايش؟ ما شاء الله جاءت على طول. شوف يا اللي معرفها يعرفها. اسم كلب عندكم؟ هي ثور. يقول الحريري: وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. كلب يعني في فمه أقط، وهو يسمى ثور. أنا قلنا يسمى عندكم كلب أصلا ما عندكم كلب. طيب رد على صاحبك. نعم. نعم.
باب اسم مانع الزكاة. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حق يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أبي.
أو مانع الزكاة يعني زكاة المال. وهذا الاسم هل نقول إنه في منع زكاة الأموال المتفق عليها أو حتى المختلف فيها؟ فمثل عروض التجارة فيها خلاف هل فيها زكاة أو لا. الحلي حلي النساء فيه خلاف هل فيها زكاة أو لا، وما أشبه ذلك. فإذا منع الإنسان زكاة ما فيه الخلاف، فهل نقول إن هذا الخلاف يرفع الإثم عنه؟ الجواب لا. نقول في هذا التفصيل: إن كان يعتقد وجوب الزكاة فيما منع زكاته فلا فرق بين المتفق عليه والمختلف فيه، وإن كان لا يعتقد ذلك فهذا لا إثم عليه. يعني لو قال إنه يتبع من يقول لا زكاة في العروض لا زكاة في العلي لأن يرى أن قوله أصح، هذا لا شيء عليه. لكن إذا قال إنه يرى وجوب الزكاة في هذا ومنع، فلا فرق بين أن يمنع ما اتفق الناس على وجوب الزكاة فيه أو لا. ثم إن مانع الزكاة هل يكفر أو لا يكفر؟ في هذا الخلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يكفر لأن الزكاة أحد أركان الإسلام، ولأن الله قال: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ولأن الله تعالى جعلها أي الزكاة قرينة الصواب في كثير من الآيات، ولأن الله قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، يعني المشركين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني وإن لم يفعلوا إيش؟ فليسوا إخواننا في الدين. والأخوة في الدين لا تنتهي إلا بالكفر، لأن الكبائر مهما كبرت إذا لم تكن كفرا فإنها لا تخرج من الأخوة بالدين. أفهمتم؟ ليس أعظم من قتل المؤمن ولا ننسى المؤمنين بعضهم ببعض، ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإسلام. فالمثلة خطيرة جدا، منع الزكاة والمقصود والمراد منعها بخلا وتهاونا، وأما من جحد وجوبها فهذا له شيء آخر. ولا يخفى أن من منعها يجب قتاله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين قاتل مانع الزكاة. لكن هل يكفر؟ هذا هو السؤال، هل يكفر أو لا؟ قلنا الآن إن فيه خلافا، فمن العلماء من قال إنه يكفر، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومنهم من قال إنه لا يكفر، وسيأتي في الحديث الذي ساقه المؤلف ما يرجح أحد الأمرين. ولكن إذا منع بخلا مع إقراره بوجوبها ثم مات، فهل تؤدى من تركته أو لا؟ نقول يجب أن تؤدى من تركته، لأنها حق الغير، فهي كالدين في ذمة الميت. لكن هل تبرأ بها ذمته إذا أخرجوها، أي أخرجها الورثة؟ الصحيح أنها لا تبرأ الذمة، وأنه سيعاقب عليها عقاب من لم يخرج عنه، لأنه مات على أنه إيه؟ لا يخرجه. أي فائدة إذا أخرجها الورثة؟ فالصحيح الذي لا شك فيه عندنا، وهو الذي تقتضيه قواعد الشريعة كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب سنن أبي داود، أنه لا تجزئ، أنه لا تبرأ ذمته في إخراج الورثة زكاته بعد موته، وهذا واضح. فإذا قال قائل إذا كان لا تبرأ ذمته فما الفائدة إلا الضرر على الورثة؟ صح، إذا قلنا لا تبرأ الذمة بذلك فلا فائدة إلا أننا نغيب الورثة بذلك. قلنا هذا إيراد قوي، لكن لما كانت الزكاة يتعلق بها حق، حق المستحقين لها، فلا بد أن نعطي أهل الحقوق حقهم. نعم.
وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائق من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما غردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفاكها وتعظه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جنحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأغنافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3 هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ولواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواسها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواسها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاسدة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
هذا حديث عظيم. نبدأ بالأول، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة. حق الذهب والفضة أنواع، واجب ومستحب. فمن الواجب الزكاة وهو أعظم ما يجب، وهو يعني هذا الحق أعظم ما يجب فيه، لأن إيتاء الزكاة من أركان الإسلام. ثم الواجب من دين ونفقة وضيافة وإطعام جائع وكسوة عاري وما أشبه ذلك. ثم ما كان على وجه الاستحباب كإقراضها لمحتاج إلى القرض، فإن هذا من حقه. إذا كان لديك فضل مال وكان عندك وطلب أخوك أن تقرضه فإن هذا من حقها أن تقرضه، لكنه ليس بواجب وإنما هو سنة. والمقصود الحق هنا في هذا الحديث الحق الواجب، المقصود الحق الواجب، لأن الحق الذي ليس بواجب ليس فيه إثم وليس عليه عقوبة. إذن أعلى ما يكون من حق الذهب والفضة ما هو؟ الزكاة. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها. وقول ما من صاحب ذهب ولا فضة هذا عام، يشمل كل من عنده ذهب وفضة، سواء كانت دنانير أو كبرا أو خليا أو أواني أو غير ذلك. الحديث عام، ما من صاحب ذهب ولا فضة، فمن أخرج نوعا من الذهب والفضة مما قال إنه لا زكاة فيه فعليه الدليل، لأن الأصل في العموم شموله لجميع أفراده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أننا نسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض وإن لم نستحضره فإن سلامنا يشمل. كذلك فعض الذهب والفضة يشمل كل من تملك ذهبا أو فضة على أي وجه كان. فمن أخرج الحلي قلنا عليك الدليل، ومن أخرج الأواني قلنا عليك الدليل، ومن أخرج السبع قطع الذهب والفضة قلنا عليك الدليل. وإلا فالأصل يا عبد الله، لا، الأصل العموم، الأصل العموم حتى يوجد التفصيل. الإثم إلا نعم إلا إذا كان يوم القيامة، يوم هنا الرفع على أنه خبر كان أو فاعل، وهو فاعل نعم لأن كان هنا كان، إلا إذا كان أي وقع يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، صفحت هذه الذهب والفضة صفائح من نار مهم من ذهب وفضة، من نار. ثم هذه النار أيضا فأحمي عليها في نار جهنم، فهي صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وراءه. قال بعض أهل العلم جنبه إذا ولى صاحب الحق ظهره، إذا ولى صاحب الحق ظهره هذا ظهر، إذا ولاه جنبه هذا الجنب. يعني كأنهم يقولون إذا طلب صاحب الحق حقا تلتقي، فإما أن يواجهه بوجه عبوس فيستحق العذاب على إيش؟ على الجبين، أو يعرض عن يمينا أو يسارا فالعذاب على إيش؟ على الجنب، أو ينصرف عنه فالعذاب على الظهر. وقال بعض العلماء بل إن الله تعالى ذكر ذلك ليبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وكذلك في القرآن ليبين أن العقوبة تشمل جميع جهات البدن. فالجبين عبارة عن مستقبل البدن، والظهر عن قفاء، والجنب عن يمينه وشماله، فكأنه والعياذ بالله كأنه يلطخ في هذا من كل جانب. وهذا هو الأقرب، لأن الإنسان ربما يمنح حقها لكن بغير وجه عبوس، بل بوجه منطلق. يأتي الفقير يقول أعطي الزكاة، أهلا ومرحبا حياكم الله، الرزق على الله، وأبشر بالخير، وانتظر الفرج من الله، ويدخل عليه من السرور ما يملأ المكان وهو ما يعود الزكاة. نعم، وكذلك ربما لا يولي ظهره ولا جنبه. الذي يظهر لي والله أعلم أن المراد أن العقوبة تشمل جميع البدء من كل وجه نسأل الله العافية. وهذه العقوبة شهدها في القرآن. قال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، كم من آية؟ واحد أنتي تمام، يعني الآية مطابق، الحديث مطابق للآية تماما. والمراد بكنز الذهب والفضة هو منع زكاته، لأن مانعها يريد أن تتوفر له، وليس المراد بكنزها دفنها، بل لو كانت على ظهر جبل وهي لا تعد زكاتها فإنها كنز. طيب، يقول فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيد. في هذا دليل على أن البرودة والحرارة في ذلك اليوم تكون، وأنه إذا مضى مدة بعد الحرارة العظيمة فإنها تبرد، لكن كلما بردت أعيدت. كلما هذه تدل على الفورية وأنها لا تتأخر عن إحمائها مرة أخرى، فكلما بردت أعيدت تدل على التكرار والفورية، كقوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه. كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني لا شهر ولا 100 سنة، 50,000 سنة وهو يعذب هذا الحياة. نعم، ثم يقول حتى يقضى بين العباد، فهو في عذاب والعياذ بالله، والناس يقضى بينهم وكل ينصرف وهو والعياذ بالله معذب في هذا. ثم يرى سبيله، فيرى سبيله، وفي لفظ فيرى سبيله، يعني يوجه سبيله طريقه إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث يدل على عظم عقوبة مانع الزكاة، ويدل على أن مانع الزكاة لا يكفر، على أن مانع الزكاة لا يكفر. ووجه الدلالة أنه قال يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ومعلوم أن الكافر لا سبيل له إلى الجنة، فيكون هذا الحديث يؤيد قول من يقول إن مانع الزكاة لا يقل. لكن عليه هذا الإثم العظيم، يقول قالوا يا رسول الله فالإبل، وإنما سألوا عن الإبل لأنهم أصحاب إبل، قال ولأنهم أيضا يبتاعون الإبل ويشترونها تجارة، فهي تشبه الذهب والفضة من حيث أن الناس يبيعون بها يبيعونها ويشترونها للتجارة والتكسب، فلذلك ذكروا الإبل. قال وما ولا صاحب إبل لا يؤدي من حقها ومن حقها حلقها يوم ولدها، هذا حق مستحب، يعني أنها إذا وردت الماء فإن من حقها أن يحلبها الإنسان ويعطيها الفقراء، لأن الفقراء إذا جاء ولد الإبل تشرئبه نفوسهم إلى أن يعطوا منها، فمن حقها أن يحلبها يوم ولدها ويعطيها الفقراء، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فرما كان لا يفسد منها فصيلة واحدة فطعوا بأخلاقها وتعظموا بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي هذا دليل على أن الإبل من الأموال الزكوية وأن الزكاة تجب فيها، وهو كذلك لكن لها شروط، ومن الشروط أن تكون سائمة، والسائمة هي الراعية التي ترعى الحول أو أكثرها. ويأتي سورة تقول السلام عليكم
قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، استدل به أبو
ما في قبل شيء
طيب. قال فأما التي هي له وزر، هكذا هو في أكثر النسخ التي
تنزل على الخيل ثلاث مع أول حديث إلى رسول الله في الخيل
ما في شيخ، هذا أول ما تكلم عن الخيل. قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل فأما التي هي له وزر، هكذا هو في أكثر النسخ التي التي هكذا، ووقع في بعضها الذي وهو أوضح وأظهر، قوله صلى الله عليه وسلم ونواء لأهل الإسلام، ونواء لأهل الإسلام هو بكسر النون وبالمد أي مناوعة ومعاداة، قوله صلى الله عليه وسلم ربطها في سبيل الله أي أعدها للجهاد، وأصله من الربط ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر ويزاده الأهبة لذلك، قوله صلى الله عليه وسلم في الخير ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، استدل به أبو حنيفة على وجود الزكاة في الخيل، ومذهبه أنها إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها، وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا وجبت الزكاة، وهو بالخيار، إن شاء أخرج عن كل فرط دينارا، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة. وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء لا زكاة في الخيل بحال، للحديث السابق ليس على المسلم في فرسه صدقة، وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها، وقد يجب الجهاد بها إذا تعين، وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته، وهذا على الندب. وقيل المراد حق الله مما يكسب من مال العدو على ظهورها، وهو خمس الغنيمة.
خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، غير أنه قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، ولم يقل منها حقها، وذكر فيه: لا يقبل منها فصيلا واحدا، وقال: يقوى بها جنباه وجبهته وظهره. وحدثني
لا يقبل منها
لا يقبل منها فصيلا واحدا.
والذي في الأصل كلمة الأولى نعم
كذلك لا يقبل منها فصيلا واحدا،
لعله أراد ما بعد، وهو قال: يكوى بها جنباه وجبهه وظهره، جبهته وظهره، ولكن يقول: يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، لكنها ما تسلم عليها نقول
ما في شيء.
أن لا يؤدي منها حقها أو لا يؤدي من حقها واضح الكلام. وفي دليل على صحة الرواة رحمهم الله في نقل الألفاظ بدون زيادة وبدون نقص، وأظن هذا الحديث لما قلنا له قيدوه ولا لا؟ ها؟ ها؟ لا يفسد منها فصيلا واحدا هي مجرية الأول. الإشكال المنكر ولم نقل من حق، وذكر فيه: لا يفسد منها فصيلا واحدا، مع أن هي مجرية الأولى. ها؟ إيه؟ إيه إيه لكن العصفين هذا يكفي الإبل
هو كذلك
ولا فواحد ها؟
ما من صاحب إبل هنا
إيه؟
لم أتعبر البطر
إيه؟ نعم نعم لا ما يصيب لأن يكرم جنبه هذه الذهب والفضة وهي في السياق قبل الإبل. طيب ها؟ أين؟ نعم نعم الله أكبر. كلما مر عليه أولها تبقى عليه أخرى.
نعم. وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيقوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا ربح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بُقِح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تردون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
وهذا السياق قريس أن المراد هو الزكاة.
أحسن الله إليك، أليس هذا اللفظ أقوى من جهة كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها؟ والأول كلما مر عليه أولاها ردت عليه أخراها،
هذا أقرب للتصور يعني.
قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا؟ قالوا: فالخيل يا رسول الله. قال: الخيل في نواصيها. أو قال: الخيل معقود في نواصيها. قال سهيل: أنا أشك الخيل إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعزها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها. ولو استنت شرفا أو شرفين كتب لها بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها عشرا وبطرا وبرقا.
من ظهورها يعني لو أن أحدا أراد أن يستعيره لم يمنع، وبطونها لعله إنزاء فقودها على خيل الآخر.
وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبدخا ورئاء الناس، فذاك الذي هي عليه وزر. قالوا: فالحمر يا رسول الله. قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد وقال: بدل عقصاء عقباء. وقال: فيقوى بها جنبه وظهره، ولم يذكر جبينه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يؤدي المرء حق الله أو الصدقة في إبله. وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق حا وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخسافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأغلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقدمها قضم الفحل. قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومليحتها وحمل عليها في سبيل الله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة.